نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ فهد ابن محمد المعثم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ أجمل الترحيب، أهلا ومرحبا الشيخ صالح.
حياكم الله وبارك فيكم.
هذا السائل ألف ألف يقول: فضيلة الشيخ، الإشاعات أمرها خطير، وبعض الناس يجري خلف هذه الإشاعات ويقوم بنقلها على علاتها في المنتديات والمجالس والأنترنت ولا يلقي لها بالا، حدثونا عن خطر الإشاعات في الشريعة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن المسلم عليه أن يحفظ لسانه من الكلام الذي لا مصلحة فيه أو فيه مضرة عليه أو على غيره، ومن ذلك الإشاعات، سواء كانت الإشاعات السيئة، سواء كانت تتعلق بالأفراد أو تتعلق بالأمة، فإن على المسلم أن يتثبت ولا يتحدث بها إلا عند الضرورة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فعلى المسلم إذا بلغه عن أخيه شيء سيء أن يكتمه وأن لا يشيعه، حتى ولو كان صدقا، ولو كان ما نقل إليه صدق وفيه مضرة على أخيه، فإنه يستر أخاه ويناصحه فيما بينه وبينه، ولا يشيع عنه الأخبار السيئة ولو كانت واقعة، لأن هذا أيضا يدخل في النميمة، في الغيبة. وقد قال صلى الله عليه وقد قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر الغيبة بأنها ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني كذبت عليه بالبهتان، فأنت آثم على كل حال، سواء كان فيه ما تقول أو ليس فيه ما تقول، لأنك لا تخرج إما عن الغيبة وإما عن الكذب، وكلاهما جريمة. هذا في حق الأفراد، وكذلك في حق المجتمع، حق الأمن، ما يخل بالأمن. فعلى المسلم أن يكتم ما يسمع من الأحداث ومن الإشاعات، ولا يخوف الناس بها أو يروجها بين الناس. هذه طريقة المنافقين، هم الذين يتصيدون الإشاعات ويشيعونها ليروع المسلمين ويضعفوهم. قال تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. وقال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. هذا وعيد شديد. فالمسلم لا يكون مروجا للإشاعات والأخبار السيئة التي تروع المسلمين. وإذا كان هذا الخبر أو هذا الحدث على المسلمين منه خطورة ويحتاج إلى علاج، فليس علاجه بنشره بين الناس الذين لا يملكون له العلاج، وإنما هذا يرجع فيه إلى أولي الأمر، يرجع فيه إلى أولي الأمر ليعالجوه ويدرأوا خطره. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فعلى كل حال المسلم يحفظ لسانه ولا يتكلم بالشائعات ولا ينشر المخازي ويستعمل الصمت والستر ويستعمل الدعاء بالصلاح للإسلام والمسلمين شأن المسلمين، هكذا يكون المسلم. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخت سامية تقول: فضيلة الشيخ، ابتلاني الله منذ صغري بمرض خطير، والآن أنا في الثلاثينات، وهذا المرض ليس له علاج، فما هو الأجر المترتب على مثل هذا الصبر وخصوصا البلاء وهذه الأمراض مأجورين؟
لا شك أن المسلم مأمور بالصبر على ما يكره من المصائب والأمراض، ومع الصبر يستعمل الأسباب النافعة بإذن الله. إذا كان فيه مرض يسعى في علاجه مع الصبر والاحتساب، عدم الجزع وفعل الأسباب المباحة لا ينافي الصبر، لأن الصبر في هذه الحال هو حبس اللسان عن الشكوى، وحبس النفس عن الجزع، وحبس اليد عن لطم الخدود وشق الجيوب. فإذا كان هناك سبب نافع وعلاج لهذا المرض فإنه يسعى في علاجه. قال صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فالذي أنزل الداء أنزل الدواء، وإنزاله للدواء يدل على أننا نبحث عن هذا الدواء ونستعمله. أما إذا لم يكن له علاج، يعني عجز الأطباء عن العثور على علاجه، فإن المصاب به يصبر ويحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى، والصابر مثاب. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والله يبتلي المؤمن، إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الأجر ومن جزع فعليه الإثم. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط، كما في الحديث. وبهذا يطمئن المؤمن ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويرجو أن يكون هذا المرض أو هذا الداء خيرا له عند الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، قمت بأداء العمرة في رمضان العام الماضي مع عائلتي، ولكنني الوحيد الذي لم أقصر من شعري بعد انتهاء العمرة، ورجعنا إلى الرياض دون التقصير، فماذا يلزمني الآن؟
يلزمك أن تقصر في أي مكان، في مكة أو في الرياض أو في الطريق، ولا تتم عمرتك إلا بالتقصير، لأنه نسك من أنساكها، فعليك أن تقصر حتى ولو طال الوقت، أنه باق عليك وعمرتك لم تكمل، يجب عليك المبادرة بأن تعيد ملابس الإحرام عليك في أي مكان، ثم تقصر أو تحلق ثم تلبس ثيابك وتكون قد أتممت عمرتك. وإن كان حصل منك جماع في هذه الفترة قبل أن تحلق فعليك فدية، وهي ذبح شاة في مكة توزعها على فقراء الحرم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا الأخ سعد يقول: فضيلة الشيخ، حدثونا عن فضل التوحيد، وهل من وقع في الشرك الأكبر وهو جاهل طول عمره يفعل هذا ومات عليه، هل يعذر بالجهل؟ وما هو ضابط العذر بالجهل؟
فضل التوحيد فضل عظيم، لأنه يخرج من الكفر والشرك إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة، فيعيش المسلم على عبادة الله وعلى نور من الله سبحانه وتعالى، وكل ما عمل من خير فإنه يثاب عليه ويؤجر عليه مع التوحيد. وأما المشرك فلا يقبل له عمل ولا ينفعه عمل صالح ما دام على الشرك، فهذا يدل على فضل التوحيد. ومن أعظم فضائل التوحيد أنه ينجيك من النار ويدخلك الجنة يوم القيامة وتكون من أهل الجنة، خلاف المشرك فإنه يكون من أهل النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. وبعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن الكريم والسنة النبوية ووجود العلم والعلماء زال الجهل والحمد لله. فالذي يعيش مع المسلمين ويقرأ القرآن ويسمع الأحاديث والخطب والمواعظ والمحاضرات والدروس، هذا لا يجهل أمر الشرك. الشرك من الأمور الظاهرة الواضحة التي توعد الله عليها بأشد الوعيد، فأمره واضح جلي. فالذي يعيش مع المسلمين ويسمع القرآن ويسمع الأحاديث والنصوص ويسمع البرامج الإعلامية في العقيدة، هذا بلغته الدعوة وقامت عليه الحجة، فلا يعذر ببقائه على الجهل وعلى الشرك في أمر ظاهر واضح. إنما يعذر بالجهل من عاش بعيدا عن المسلمين ولم يسمع القرآن ولم يسمع شيئا من العلم، فهذا هو الذي يعذر بالجهل، ويكون مثل أصحاب الفترة الذين يوكل أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا قليل في الناس، خصوصا الآن بعدما قويت وسائل الإعلام بلغت المشارق والمغارب وصار كل يسمعها وكل يقرأها، وهذا من حكمة الله لإقامة الحجة. كان الإسلام في الأول ينتشر بالجهاد والدعوة إلى الله، ولما ضعف الجهاد أو قل أو انعدم وضعفت الدعوة إلى الله على بصيرة، صارت وسائل الإعلام مما أقام الله بها الحجة على عباده، فلا يبقى أحد لا يدري عن الشرك وعن التوحيد وعن الجنة وعن النار. لا أحد يجهل تحريم الزنا، لا أحد يجهل تحريم الشرك، لا أحد يجهل تحريم الربا، لا أحد يجهل تحريم الخمر والمسكرات، هذه أمور واضحة، ولا أحد يجهل تحريم القتل النفوس بغير حق، هذه كلها أمور واضحة. فلا يعذر الإنسان بدعوى الجهل فيها لأنها واضحة، والإنسان يسمعها ويقرأها ويعيش في مجتمع مسلم، فكيف يدعي أنه جاهل؟ فهذا لا يعذر بالجهل. إلى متى الجهل؟ وهذا بإمكانه أن يسأل، بإمكانه أن يتعلم فيزول جهله، لكنه قصر وفرط فهو الملوم في هذا. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم التعامل مع مصرف معين في عمل الصدقات الجارية وكفالة الأيتام وغير ذلك؟
يعني قصده الإيداع بالحساب.
نعم.
من صدقات وتبرعات، هذا يحتاج إلى انضباط وإلى معرفة هذا المصرف ومدى إيصاله هذه الصدقات وهذه التبرعات إلى مستحقيها. فإذا وجد مصرفا يتكفل بهذا ويقوم به ويؤتمن عليه فلا مانع. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ يقول: دائما نحن نترضى عن الصحابة ونقول رضي الله عنهم جميعا، ولكن سؤالي: هل الصحابة بمنزلة واحدة في الجنة مع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟
لا شك أن الصحابة رضي الله عنهم في الجنة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا كما في الآية الكريمة. وهذا لا يقتصر على الصحابة، وإن كان الصحابة لهم فضل على غيرهم، لكن كل من أطاع الله والرسول فهو من هؤلاء. قال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يمتاز الصحابة بصحبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم ومناصرتهم له، تعلمهم عليه ورؤيتهم للرسول صلى الله عليه وسلم وبجهادهم معه، ففضلهم لا يناله أحد ممن جاء بعدهم، وإنما حسب من جاء بعدهم أن يقتدي بهم وأن يسير على منهجهم. والصحابة يتفاوتون في الجنة، وسائر المؤمنين يتفاوتون في الجنة في منازلهم. قال تعالى: هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا الأخ أسعد يقول: فضيلة الشيخ، حتى الإسلام على الكسب الطيب، ولكن أريد منكم أن تحدثون عن الآثار المترتبة على الكسب الحرام على الفرد والمجتمع.
الكسب الحرام والعياذ بالله يغذي الجسم تغذية خبيثة، ويربي الإنسان على الشر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: في الذي يطيل السفر أشحث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، يعني يدعو الله ويلح، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فأكل الحرام واستعماله وأخذ الحرام يمنع قبول الدعاء ويسد باب الإجابة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. فأكل الحرام خطير وله آثار سيئة على سلوك الإنسان وعلى تعامله مع الناس، ويصبح مبغضا في المجتمع المسلم، منفرا منه، إلى غير ذلك من الأضرار السيئة المترتبة على أكل الحرام. ولو لم يكن من أضراره إلا أنه يمنع قبول الإجابة، قبول الأعمال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلى المسلم أن يكتفي بالحلال عن الحرام، ويقنع بما أحل الله وفيه الخير وفيه البركة، ويترك ما حرم الله، فإنه لا خير فيه، وهو ضرر عليه وحمل ثقيل على ظهره يوم القيامة. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة أم رام تقول: فضيلة الشيخ، ما حكم توزيع التركة والإرث في حياة الإنسان؟ وأيضا أسأل عن التأخر في توزيع تركة الميت.
لا بأس أن الإنسان يوزع ماله على ورثته على حسب ما قسمه الله سبحانه وتعالى للذكر مثل حظ الأنثيين من الأولاد ومن الإخوة والأخوات، ويقسمه على ما شرع الله ولا يحيف مع بعضهم أو يخصص بعضهم دون من خصصه الله وفضله منهم. فإذا وزع تركته على موجب المواريث على ورثته فله ذلك، وكونه يمسك ماله وينتفع به في حياته أحسن له من توزيع ماله على أولاده ويبقى بدون مال. أما إذا مات الميت فإن تركته تؤول إلى ورثته، وتجب المسارعة في قسمتها وإعطاء كل ذي حق حقه لينتفع به ويتوسع به، وينال الميت أجر من ذلك. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. فيبادر إلا إذا كان هناك عوائق تمنع من القسمة تؤخر إلى أن تزول هذه العوائق. أما ما دام ليس هناك عوائق من قسمة التركة تجب المبادرة في قسمتها وإعطاء كل ذي حق حقه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أنا الحمد لله غني وميسور الحال، وأريد أن أشارك في بناء مسجد، فهل المشاركة في بناء المسجد تكون كاملة أم المشاركة فيه عن طريق المكيفات والأثاث ووسائل التدفية تدخل في البناء؟
كل ما تبذله في المسجد من بناء أو من مكيفات أو من فرش أو من مياه أو من إنارة، كل ذلك يدخل في عمارة المسجد، ولك فيه الأجر من الله سبحانه وتعالى. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل يا فضيلة الشيخ يسأل ويقول: ما حكم رفع الصوت على الأب ثقيل السمع، حيث أن والدي ثقيل السمع وبعض المرات أرفع صوتي عليه؟
إذا كان رفع الصوت بدون سبب فهذا لا يجوز، ولا تنهرهما، لا تنهر والديك برفع الصوت عليهما، بل اخفض صوتك معهما. وأما إذا كان رفع الصوت له سبب، وهو أن الوالد ثقيل السمع ويحتاج إلى رفع الصوت، فلا مانع من ذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا. نختم هذا اللقاء فضيلة الشيخ بسؤال للأخت تقول: امرأة تستفسر وتقول: هل يجوز أن نستمع لشخص يقرأ القرآن وهي حائض وهي ممسكة بمصحف وغير ذلك؟
امساك المصحف مباشرة للحائض لا يجوز ولا للجنوب. قال صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. لكن إذا أمسكه من وراء حائل فلا مانع، ولا مانع أن تستمع الحائض القرآن من المذياع أو من المسجل أو من القاري، لا بأس بذلك. نعم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. شكرا لحضراتكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على متابعتكم لهذا البرنامج. يتجدد اللقاء إن شاء الله في هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. وهذه تحية من زميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم عبد الكريم بن صالح المقرن،
تنفيذ فهد بن محمد المعثم.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم عبد الكريم ابن صالح المقرن،
تنفيذ فهد ابن محمد المعثم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ أجمل الترحيب، أهلا ومرحبا الشيخ صالح،
حياكم الله وبارك فيكم.
هذا السائل ألف ألف يقول: فضيلة الشيخ، الإشاعات أمرها خطير، وبعض الناس يجري خلف هذه الإشاعات ويقوم بنقلها على علاتها في المنتديات والمجالس والأنترنت ولا يلقي لها بالا، حدثونا عن خطر الإشاعات في الشريعة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن المسلم عليه أن يحفظ لسانه من الكلام الذي لا مصلحة فيه أو فيه مضرة عليه أو على غيره، ومن ذلك الإشاعات، سواء كانت الإشاعات السيئة، سواء كانت تتعلق بالأفراد أو تتعلق بالأمة، فإن على المسلم أن يتثبت ولا يتحدث بها إلا عند الضرورة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فعلى المسلم إذا بلغه عن أخيه شيء سيء أن يكتمه وأن لا يشيعه، حتى ولو كان صدقا، ولو كان ما نقل إليه صدق وفيه مضرة على أخيه، فإنه يستر أخاه ويناصحه فيما بينه وبينه، ولا يشيع عنه الأخبار السيئة ولو كانت واقعة، لأن هذا أيضا يدخل في النميمة، في الغيبة. وقد قال صلى الله عليه وقد قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر الغيبة بأنها ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني كذبت عليه بالبهتان، فأنت آثم على كل حال، سواء كان فيه ما تقول أو ليس فيه ما تقول، لأنك لا تخرج إما عن الغيبة وإما عن الكذب، وكلاهما جريمة. هذا في حق الأفراد، وكذلك في حق المجتمع، حق الأمن، ما يخل بالأمن. فعلى المسلم أن يكتم ما يسمع من الأحداث ومن الإشاعات، ولا يخوف الناس بها أو يروجها بين الناس. هذه طريقة المنافقين، هم الذين يتصيدون الإشاعات ويشيعونها ليروع المسلمين ويضعفوهم. قال تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. وقال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. هذا وعيد شديد. فالمسلم لا يكون مروجا للإشاعات والأخبار السيئة التي تروع المسلمين. وإذا كان هذا الخبر أو هذا الحدث على المسلمين منه خطورة ويحتاج إلى علاج، فليس علاجه بنشره بين الناس الذين لا يملكون له العلاج، وإنما هذا يرجع فيه إلى أولي الأمر، يرجع فيه إلى أولي الأمر ليعالجوه ويدرأوا خطره. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فعلى كل حال المسلم يحفظ لسانه ولا يتكلم بالشائعات ولا ينشر المخازي ويستعمل الصمت والستر ويستعمل الدعاء بالصلاح للإسلام والمسلمين شأن المسلمين، هكذا يكون المسلم. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخت سامية تقول: فضيلة الشيخ، ابتلاني الله منذ صغري بمرض خطير، والآن أنا في الثلاثينات، وهذا المرض ليس له علاج، فما هو الأجر المترتب على مثل هذا الصبر وخصوصا البلاء وهذه الأمراض مأجورين؟
لا شك أن المسلم مأمور بالصبر على ما يكره من المصائب والأمراض، ومع الصبر يستعمل الأسباب النافعة بإذن الله. إذا كان فيه مرض يسعى في علاجه مع الصبر والاحتساب، عدم الجزع وفعل الأسباب المباحة لا ينافي الصبر، لأن الصبر في هذه الحال هو حبس اللسان عن الشكوى، وحبس النفس عن الجزع، وحبس اليد عن لطم الخدود وشق الجيوب. فإذا كان هناك سبب نافع وعلاج لهذا المرض فإنه يسعى في علاجه. قال صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فالذي أنزل الداء أنزل الدواء، وإنزاله للدواء يدل على أننا نبحث عن هذا الدواء ونستعمله. أما إذا لم يكن له علاج، يعني عجز الأطباء عن العثور على علاجه، فإن المصاب به يصبر ويحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى، والصابر مثاب. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والله يبتلي المؤمن، إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الأجر ومن جزع فعليه الإثم. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط، كما في الحديث. وبهذا يطمئن المؤمن ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويرجو أن يكون هذا المرض أو هذا الداء خيرا له عند الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، قمت بأداء العمرة في رمضان العام الماضي مع عائلتي، ولكنني الوحيد الذي لم أقصر من شعري بعد انتهاء العمرة، ورجعنا إلى الرياض دون التقصير، فماذا يلزمني الآن؟
يلزمك أن تقصر في أي مكان، في مكة أو في الرياض أو في الطريق، ولا تتم عمرتك إلا بالتقصير، لأنه نسك من أنساكها، فعليك أن تقصر حتى ولو طال الوقت، لأنه باق عليك وعمرتك لم تكمل. يجب عليك المبادرة بأن تعيد ملابس الإحرام عليك في أي مكان، ثم تقصر أو تحلق ثم تلبس ثيابك وتكون قد أتممت عمرتك. وإن كان حصل منك جماع في هذه الفترة قبل أن تحلق فعليك فدية، وهي ذبح شاة في مكة توزعها على فقراء الحرم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا الأخ سعد يقول: فضيلة الشيخ، حدثونا عن فضل التوحيد، وهل من وقع في الشرك الأكبر وهو جاهل طول عمره يفعل هذا ومات عليه، هل يعذر بالجهل؟ وما هو ضابط العذر بالجهل؟
فضل التوحيد فضل عظيم، لأنه يخرج من الكفر والشرك إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة، فيعيش المسلم على عبادة الله وعلى نور من الله سبحانه وتعالى، وكل ما عمل من خير فإنه يثاب عليه ويؤجر عليه مع التوحيد. وأما المشرك فلا يقبل له عمل ولا ينفعه عمل صالح ما دام على الشرك، فهذا يدل على فضل التوحيد. ومن أعظم فضائل التوحيد أنه ينجيك من النار ويدخلك الجنة يوم القيامة وتكون من أهل الجنة، خلاف المشرك فإنه يكون من أهل النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. وبعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن الكريم والسنة النبوية ووجود العلم والعلماء زال الجهل والحمد لله. فالذي يعيش مع المسلمين ويقرأ القرآن ويسمع الأحاديث والخطب والمواعظ والمحاضرات والدروس، هذا لا يجهل أمر الشرك. الشرك من الأمور الظاهرة الواضحة التي توعد الله عليها بأشد الوعيد، فأمره واضح جلي. فالذي يعيش مع المسلمين ويسمع القرآن ويسمع الأحاديث والنصوص ويسمع البرامج الإعلامية في العقيدة، هذا بلغته الدعوة وقامت عليه الحجة، فلا يعذر ببقائه على الجهل وعلى الشرك في أمر ظاهر واضح. إنما يعذر بالجهل من عاش بعيدا عن المسلمين ولم يسمع القرآن ولم يسمع شيئا من العلم، فهذا هو الذي يعذر بالجهل، ويكون مثل أصحاب الفترة الذين يوكل أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا قليل في الناس، خصوصا الآن بعدما قويت وسائل الإعلام بلغت المشارق والمغارب وصار كل يسمعها وكل يقرأها، وهذا من حكمة الله لإقامة الحجة. كان الإسلام في الأول ينتشر بالجهاد والدعوة إلى الله، ولما ضعف الجهاد أو قل أو انعدم وضعفت الدعوة إلى الله على بصيرة، صارت وسائل الإعلام مما أقام الله بها الحجة على عباده، فلا يبقى أحد لا يدري عن الشرك وعن التوحيد وعن الجنة وعن النار. لا أحد يجهل تحريم الزنا، لا أحد يجهل تحريم الشرك، لا أحد يجهل تحريم الربا، لا أحد يجهل تحريم الخمر والمسكرات، هذه أمور واضحة، ولا أحد يجهل تحريم القتل النفوس بغير حق، هذه كلها أمور واضحة، فلا يعذر الإنسان بدعوى الجهل فيها لأنها واضحة والإنسان يسمعها ويقرأها ويعيش في مجتمع مسلم، فكيف يدعي أنه جاهل؟ فهذا لا يعذر بالجهل. إلى متى الجهل؟ وهذا بإمكانه أن يسأل، بإمكانه أن يتعلم فيزول جهله، لكنه قصر وفرط فهو الملوم في هذا. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم التعامل مع مصرف معين في عمل الصدقات الجارية وكفالة الأيتام وغير ذلك؟
يعني قصده الإيداع بالحساب.
نعم.
من صدقات وتبرعات، هذا يحتاج إلى انضباط وإلى معرفة هذا المصرف ومدى إيصاله هذه الصدقات وهذه التبرعات إلى مستحقيها. فإذا وجد مصرفا يتكفل بهذا ويقوم به ويؤتمن عليه فلا مانع. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ يقول: دائما نحن نترضى عن الصحابة ونقول رضي الله عنهم جميعا، ولكن سؤالي: هل الصحابة بمنزلة واحدة في الجنة مع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟
لا شك أن الصحابة رضي الله عنهم في الجنة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا كما في الآية الكريمة. وهذا لا يقتصر على الصحابة، وإن كان الصحابة لهم فضل على غيرهم، لكن كل من أطاع الله والرسول فهو من هؤلاء. قال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يمتاز الصحابة بصحبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم، ومناصرتهم له، تعلمهم عليه، ورؤيتهم للرسول صلى الله عليه وسلم، وبجهادهم معه، ففضلهم لا يناله أحد ممن جاء بعدهم، وإنما حسب من جاء بعدهم أن يقتدي بهم وأن يسير على منهجهم. والصحابة يتفاوتون في الجنة، وسائر المؤمنين يتفاوتون في الجنة في منازلهم. قال تعالى: هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا الأخ أسعد يقول: فضيلة الشيخ، حتى الإسلام على الكسب الطيب، ولكن أريد منكم أن تحدثون عن الآثار المترتبة على الكسب الحرام على الفرد والمجتمع.
الكسب الحرام والعياذ بالله يغذي الجسم تغذية خبيثة، ويربي الإنسان على الشر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: في الذي يطيل السفر أشحث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، يعني يدعو الله ويلح، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فأكل الحرام واستعماله وأخذ الحرام يمنع قبول الدعاء، ويسد باب الإجابة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. فأكل الحرام خطير، وله آثار سيئة على سلوك الإنسان وعلى تعامله مع الناس، ويصبح مبغضا في المجتمع المسلم، منفرا منه، إلى غير ذلك من الأضرار السيئة المترتبة على أكل الحرام. ولو لم يكن من أضراره إلا أنه يمنع قبول الإجابة، قبول الأعمال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلى المسلم أن يكتفي بالحلال عن الحرام، ويقنع بما أحل الله وفيه الخير وفيه البركة، ويترك ما حرم الله، فإنه لا خير فيه، وهو ضرر عليه وحمل ثقيل على ظهره يوم القيامة. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة أم رام تقول: فضيلة الشيخ، ما حكم توزيع التركة والإرث في حياة الإنسان؟ وأيضا أسأل عن التأخر في توزيع تركة الميت.
لا بأس أن الإنسان يوزع ماله على ورثته على حسب ما قسمه الله سبحانه وتعالى للذكر مثل حظ الأنثيين من الأولاد ومن الإخوة والأخوات، ويقسمه على ما شرع الله ولا يحيف مع بعضهم أو يخصص بعضهم دون من خصصه الله وفضله منهم. فإذا وزع تركته على موجب المواريث على ورثته فله ذلك، وكونه يمسك ماله وينتفع به في حياته أحسن له من توزيع ماله على أولاده ويبقى بدون مال. أما إذا مات الميت فإن تركته تؤول إلى ورثته، وتجب المسارعة في قسمتها وإعطاء كل ذي حق حقه لينتفع به ويتوسع به وينال الميت أجر من ذلك. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. فيبادر إلا إذا كان هناك عوائق تمنع من القسمة تؤخر إلى أن تزول هذه العوائق. أما ما دام ليس هناك عوائق من قسمة التركة تجب المبادرة في قسمتها وإعطاء كل ذي حق حقه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أنا الحمد لله غني وميسور الحال، وأريد أن أشارك في بناء مسجد، فهل المشاركة في بناء المسجد تكون كاملة أم المشاركة فيه عن طريق المكيفات والأثاث ووسائل التدفئة تدخل في البناء؟
كل ما تبذله في المسجد من بناء أو من مكيفات أو من فرش أو من مياه أو من إنارة، كل ذلك يدخل في عمارة المسجد، ولك فيه الأجر من الله سبحانه وتعالى. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يا فضيلة الشيخ يسأل ويقول: ما حكم رفع الصوت على الأب ثقيل السمع، حيث أن والدي ثقيل السمع وبعض المرات أرفع صوتي عليه؟
إذا كان رفع الصوت بدون سبب فهذا لا يجوز، ولا تنهرهما، لا تنهر والديك برفع الصوت عليهما، بل اخفض صوتك معهما. وأما إذا كان رفع الصوت له سبب وهو أن الوالد ثقيل السمع ويحتاج إلى رفع الصوت فلا مانع من ذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا. نختم هذا اللقاء فضيلة الشيخ بسؤال للأخت تقول: امرأة تستفسر وتقول: هل يجوز أن نستمع لشخص يقرأ القرآن وهي حائض وهي ممسكة بمصحف وغير ذلك؟
امساك المصحف مباشرة للحائض لا يجوز ولا للجنوب، قال صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. لكن إذا أمسكه من وراء حائل فلا مانع، ولا مانع أن تستمع الحائض القرآن من المذياع أو من المسجل أو من القاري، لا بأس بذلك. نعم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. شكرا لحضراتكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على متابعتكم لهذا البرنامج. يتجدد اللقاء إن شاء الله في هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. وهذه تحية من زميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم عبد الكريم بن صالح المقرن،
تنفيذ فهد بن محمد المعثم.